بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال حدثنا علي بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، المسجد الأقصى. هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به شيخ الإسلام على ماذا؟ منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من أشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء، وهذا من الأخطاء الشديدة التي وقع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحديث ليس فيه نهي عن شد الرحل إلى الزيارة، إلى زيارة القبر. واضح؟ ليس فيه النهي عن شد الرحل لزيارة القبر، لأن المستثنى منه ماذا؟ المستثنى منه المساجد. المعنى: لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا للمساجد 3. فهناك مستثنى ومستثنى منه، فالمعنى: لا تشد الرحال لمسجد إلا المساجد 3. لكن إذا شد الشخص الرحلة لطلب العلم يجوز؟ يجوز، لأن ما عندنا مانع. إذا شد الرحلة لزيارة أخ له في الله، إذا شد الرحلة لزواج، لأي غرض، فالمستثنى منه هو المساجد. فلذلك خطأ العلماء كما نقل عنهم الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام في هذه المسألة، قالوا: ليس في الحديث منع من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، إما أننا نقول ضمنا داخل في مسجد الرسول قبر الرسول، فيجوز إذن الشد إليه لأنه مع المسجد شيء واحد أو جنب بجوار المسجد، وإما نقول المستثنى منه أصلا هو المساجد فلا يمنع ما سواها، والله أعلم. البدو الدسوي، لكن انا بس بتكلم عن البدو الدسوي يا مشي زي الشركة يا مشي، نتكلم بس على جزئية المانع. اذا ما المانع اذا من شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاذا قال قائل: معي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأنا بالحديث عامل، وهذا قبر وزيارته تذكرني الآخرة، فما المانع؟ فأجيب بأن المانع عدم شد الصحابة الرحلة لزيارة القبر، إنما كانوا يزورونه عرضا، والله أعلم. لكن المسألة ليست بالضلالة ولا بالبدعة بالدرجة التي يتحملها الحديث إذا بنينا عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. للمنع فقط الآن عدم ورود ذلك عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا تذكر اسم الصحابي، ولعل جبل النور كانوا يقصدونه أيضا لشيء من التعبد فيه كالصلاة ونحوها. وكذلك فهم الصحابي ليس بملزم كمتن حديث رسول الله. نعم هل يجوز أن أزور قبرا لكن ليس في مسجد؟ طبعا يجوز. إذا زرت القبور هنا في المنصورة يجوز أو لا يجوز؟ حتى لو أنت لك لو أبوك بارك الله فيك وسلمه الله لك مات في القاهرة وقالت لك أمك يا بني تعال أنا وأنت نزور الوالد في القاهرة، نزور قبر الوالد وندعو له ونترحم عليه، ماذا تقول؟ تقول له إيه؟ ها؟ تقول له إيه؟ يعني تقول لك يا ابني أنا طب أنا أخذ شنطة يا ابني يمكن أقوم في الطريقة كله أمي بس فهات شنطة معنا يا ابني. ما المانع عندك؟ سؤالي بس أجيبني، ما المانع؟ على عندك مانع؟ مع أننا المجوز يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر، هذه حجة المجوز. وأنت ما حجتك؟ طبيعي يعني شيء طبيعي يعني لا شو احنا تكلمنا الشرك شيء اخر. يعني اما تيجي امك نفس الكلام، خلينا مع الوالد الله يحفظه، قالت نذهب يا بني انا وانت نزور قبر سيدنا الحسين ونطلب منه البركة، يعني الموضوع اختلف ولا لا؟ اختلف تماما. انها ذهبت الى الحسين تعتقد فيه كشف الضر وجلب النفع، خرجنا الى الشرك الان والعياذ بالله. فهمت؟ وعائشة قد زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان بعيدا عنها وقالت أما إني لو حضرتك ما زرتك، ثم أنشدت أبيات الشعر المعروفة وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا وكنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع. نعم لا يجوز شد الرحل لمسجد إلا إلى المساجد الثلاث. لكن هناك علة، إذا في مسجد فيه طلب علم وأنا شددت الرحلة لا لاعتقادي فضيلة في هذا المسجد وفي الصلاة فيه، إنما لتحصيلي علما شرعيا من هذا المسجد. واضح السؤال؟ فما العمل حينئذ؟ ما العمل حينئذ؟ يعني إذا أنا قالوا لي في مسجد التوحيد في القاهرة مثلا في دروس وفي علماء فتعال تعلم، قلت أبشر، جمعت ثيابي وانطلقت، لست معتقدا فضيلة في المسجد بعينه ولا في البقعة بعينها ولا في الصلاة فيه بعينها، إنما معتقدا فضلا في التعلم وذاهب أصلا وأساسا للتعلم، فلو كان التعلم في مكان آخر لذهبت إليه لا إشكال فيه، لأن شد الرحل هنا لماذا؟ لطلب العلم ليس للتعبد، معتقدا فضيلة والله أعلم. زيارة القبر قبر الأم لم يكن فيها شد الرحل فلا يصلح كدليل. طيب حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500. كان في جزئية، كون الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة ليس في الصحيحين ولا في واحد منهما، إنما الرواية بذلك خارج الصحيح. لكن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 موجود في الصحيحين. فهمت صح؟ ماذا فهمت؟ يعني الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هو خارج الصحيحين. لكن فضل الصلاة في مسجد رسول الله وأنها تعدل 1,000 موجود في الصحيحين. نعم. هذا سؤال آخر. أخوكم يسأل سؤالا يهم المعتمرين والحجاج، هل الصلاة في عموم مساجد مكة يحصل فيها هذا التضاعف أم أنها خاصة بالصلاة في المسجد الحرام فحسب؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن الصلاة تشمل الحرم كله، فضل يشمل الحرم كله الذي هو مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة. الحرم يمتد يشمل كل مكة ويشمل كل منى ويشمل نصف المزدلفة. ما حجتهم؟ وكان من القائلين بهذا من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، من حججهم ما يلي: قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا والنبي أسري به من بيت أم هانئ، ومع ذلك قيل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم الحديبية ومنع من دخول مكة كان إذا حضر وقت الصلاة دخل حدود الحرم، ليس المسجد، إنما مثلا كان منع عند المكان الذي يسمى الشميس الآن اللي عنده بوابة مكة تقريبا، منع هناك الشرطة ما بتمنع الآن كده نقطة حدود، فمنع هنالك. فكان إذا حضر وقت الظهر مثلا دخل الحدود شيئا ما وصلى فيها ثم رجع ولم يصل إلى لم يصل إلى الحرم. قالوا ففعل هذا دل على فضيلة بلا شك. قالوا أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ما كان يأتي إلى، كان نزل في مكان اسمه الأبطح في مكة تقريبا عند العتيبية عند كبر الحجون كده، فكان يصلي في مكانه ولم يتكلف المجيء إلى المسجد. قالوا أيضا إن الحرم لم يكن له سورة على عهد النبي، إنما كانت الكعبة وحولها فضاء، حولها فضاء. فذي حجج القائلين بأن الصلاة في عموم مكة حرم. بعض المعاصرين أيضا كان يخص ذلك بالمسجد الحرام كالشيخ ابن عثيمين، ويقول من الدليل على أنها تختص بالمسجد الحرام فحسب قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الكعبة تعدل 100,000 صلاة. فأجيب بأن الكعبة أيضا أطلقت على الحرم كله أحيانا، قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة. هل الهدي الذي تأخذه للحج يصل إلى الكعبة المبنى أم هديا بالغ الكعبة يعني بالغ الحرم؟ المراد بالغ الحرم لأن الهدي لا يصل إلى الكعبة. واضح يا جماعة؟ فهم حاجة؟ طيب أيها السائل، من السائل؟ فهمت؟ أنت متعب. يقول طيب أنا لا أشد الرحلة للمسجد الحرام فحسب، إنما أشد رحلة زيارة مسجد في أطراف مكة، من مكة لكن في أطرافها. ما إذا قررنا سيكون شد الرحلة لمكة عموما، اسمه شد الرحلة لمكة البلد الحرام والمسجد الحرام، بس تدخل بس. والله المسألة هذا الذي في الباب يا شيخنا، وكان الشيخ عبد العزيز دايما كان في مكان اسمه شيشة في مكة، كان يصلي فيه كل الصلوات. يعني الأحوط الأفضل الحرم، لأنك كثرة العدد والخروج من الخلاف وشهود الجنائز كل هذا موجود. باب مسجد قباء، باب مسجد قباء، يعني الوارد في مسجد قباء. مسجد قباء قيل إنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية بطولها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أهل قباء فقال: يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى الله به عليكم؟ أي لماذا هذا الثناء؟ فذكروا أنهم يتطهرون ثم يغسلون بالماء، يغسلون مكان البول أو الغائط بالماء، أن الناس كانوا عموما يمسحون بالأحجار. يجوز تتوضا وتمسح بالاستنجي وتمسح بالحجر فقط؟ لا تعالى، يجوز يجوز، لكن الأفضل اتباع الحجارة بالماء. إذن ما الفضيلة التي استفدناها في مسجد قباء الآن؟ ده أهله، لكن هو نفسه قيل إنه أول مسجد أسس على التقوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، أشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع إذن؟ من يستطيع الجمع؟ محمد، محمود، كيف الجمع؟ الآية فيها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد سئل النبي عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: ومسجدي هذا. وفي الحديث الآخر أنه استدعى أهل قباء قال: ما هذا الثناء الذي أثنى الله به عليكم؟ وتلا عليهم الآية. فكيف الجمع؟ أحسن الله إليك، لا يمنع أن يؤسس أكثر من مسجد على التقوى. مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد الرسول أسس على التقوى، فلا مانع. كالآيات أيضا التي وردت في أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت في من؟ في أهل البيت. من أهل البيت؟ نساء النبي، لأن السياق كله في نساء النبي. وكيف الجمع؟ والنبي لما نزل جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بالكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا مانع، كأنه يقول: يا رب هؤلاء أيضا أهل بيتي. واضح؟ مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، حدثنا ابن علية حدثنا ابن علي. تعرفون قصة ابن علي هذا؟ تعرفها؟ ابن علي كان قبل العمل في القضاء، كان يشتغل ايه؟ وافق ان يعمل قاضيا، وكان ابن المبارك ينفق عليه مع 4 من المحدثين، فبلغاه انه عمل بالقضاء، وكان الذي يعمل قاضيا يتهم لانه يتحاكم عنده الامير مع الفقير، واحيانا الحق مع الفقير، فاذا قضى للامير اضر بدينه، ان قضى للفقير عزل من القضاء، فكان يتهم المستمرون في العمل في القضاء لهذا. فلما قبل العمل في القضاء ارسل له ابن المبارك رسالة الشهيرة يقول فيها: يا جاعل العلم له بازية. البازي اللي هو ايه؟ البازي الصقر اللي بيصطادوا اشياء الناس، طيور الناس. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به اموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فاصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فأين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، فأين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فبلغت الرسالة ابن علية فقام معتذرا في الحال، وذهب إلى الأمير وقال: أقلني من العمل في القضاء. قال: لماذا؟ قال: أقلني، سألتك بالله أقلني. قال: قد عكى المجنون، يعني بالمجنون من؟ ابن المبارك. المبارك كان يقول أبيات الشعر: أحيانا تؤذي الأمراء وتؤذي العلماء الذين هم أولياء للسلطان. هو الذي قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هم أذن الصلفان هم اللي دمروا الأديان، الملوك وأحبار السوء والرهبان. فقال: أقلني من القضاء. فعاد أقاله من القضاء. اسمه من؟ ابن علي. ابن علي. كان في واحد اسمه موسى بن علي، وكان يقول: أحرج على من صغر اسمي. لماذا كان يقول ذلك؟ موسى بن علي، لأن بني أمية كانوا ينكلون بمن تسمى بعلي، ينكلون بمن تسمى بعلي، فلما سموه علي وجاءوا خشيا الأزمات، أهله خشوا عليه من الموت ولا من أي مشكلة، قالوا: علي، هذا علي، ليس بعلي. مشكلة. أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإن كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. كان رسول الله يزوره راكبا وماشيا. يزور ماذا؟ أنت كنت نايم صاحي. طب احكي، يزور من؟ غشش دوب غيغش. طيب. وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
فنستهدف هذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.